الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، إلى هذا اللقاء الجديد الأول في مدارستنا لمختصر صحيح الإمام البخاري، والكتاب هو للإمام المنذري رحمه الله جميعا. وأحب في هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر للأخ فؤاد القصراوي على ترتيبه وتنسيقه لهذا اللقاء مع إخواننا في مسجد الأرقم بمدينة مونتريال كندا، وهو المسجد الذي طالما زرناه وألقينا فيه دروسا منذ قرابة 10 سنوات. ونحن لا نلتقيه ثانية ليكون التقاؤنا دائما بما يقربنا من الله عز وجل وبما تصفو به أخوتنا، فتكون المحبة والأخوة لله وفي الله كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج بالصحيح. من والى لله وعادى لله وأعطى لله ومنع لله فذلك هو العروة الوثقى، أوثق عروة الإيمان. وحيث أن هذا هو اللقاء الأول الذي نسأل الله عز وجل له الاستمرار إلى أن ننتهي من مدارستنا للكتاب تحفنا في مجالسنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويقال لنا في ختام مجلسنا انصرفوا مغفورة ذنوبكم، مغفورة ذنوبكم. وتقدموا بالشكر أيضا للإخوة الحاضرين في المسجد والإخوة الحاضرين في الغرفة في البالتوك، إذ أن الدرس ينقل عبر هذه الوسيلة والإمكانية التي وفرها الله عز وجل لنا في هذا العصر، فنستغلها ونستفيد منها بحيث نلقى عند الله عز وجل درجات العلى. وأبدأ في هذه الليلة بمقدمة عن أهمية العلم، والتي لا تخفى على بصير يدرك حقائق الأمور. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث عند أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثق. وفي هذا الحديث كما سمعتم بيان عظيم منزلة طلب العلم وتعليمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرق بين الطالب طالب العلم والعالم في الفضل والأجر. وبين فيه الفرق بين العالم والعابد من حيث الأثر، فإن العابد أثره مقصور على نفسه، وأما العالم فبأمثاله يحفظ الدين وتعرف الشريعة وتقام الحدود وتبقى الأمانات. والفرق بين الطالب والعالم أن الطالب يسلك الله به بسلوكه طريقا من طرق العلم يسلك الله به طريقا من طرق الجنة ويكافئه بوضع الملائكة أجنحتها له. أما العالم فهو فوق ذلك منزلة، فهو إلى جانب ما يتصف به من طلبه للعلم، إذ لا حد لطلب العلم كما قال أحمد رحمه الله حين سئل إلى متى نطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة. ولذلك فضل العالم على طالب العلم تحفيزا لطالب العلم كي يكون عالما يجتهد حتى يصل إلى درجة العلماء. فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل طالب العلم الذي هو أيضا فضل للعالم بين مزيد فضل للعالم على طالب العلم، فقال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات أي من الملائكة ومن في الأرض أي من الإنس والجن والحيوانات والطير والدواب. قال والحيتان في قعد جوف الماء حتى الحيتان الضخمة الكبيرة التي تقبع بقاع المحيطات تستغفر للعالم لما يصيرها من أثره ونفعه، حيث لا تعذب ولا تؤذى. ثم بين منزلة العلماء من الأنبياء فقال عنهم أنهم ورثة الأنبياء، ونحن نعلم أن الورثة هم عصبة الإنسان أقرب الناس إليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربائي الحق هم أهل العلم، هم أهل العلم، ولو تباعدت بهم الأزمان، ولو تباعد بهم المكان، ولو اختلفت أعراقهم، ثم بين فضل المكان، ثم بين فضل العلم فقال فمن أخذ به، فمن أخذه أي العلم أخذ بحظ وافر أي كثير. وذلك لأن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله، ولذلك قيل أخوف الناس من الله أعرفهم به، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز كما في سورة فاطر إنما يخشى الذين يخشون الخشية الحقة الكاملة وإلا فغيرهم يخشون أيضا لكنها خشية منقوصة ضعيفة، أما العلم فخشيتهم عظيمة لله عز وجل. ولذا قالوا من كان لله من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا حرص العلماء قديما وحديثا على تعلم العلم وتعليمه، بما له من فضل عظيم عند الله. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول قال ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. وصدق من قال العلم يبني بيوتا لا أساس لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. وأما عن درسنا فقد أسلفنا بأنه سيكون في شرح مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي، المختصر هو للإمام الزبيدي والصحيح للإمام البخاري، وحق له علينا أن نترجم له، أعني لكل من البخاري صاحب الصحيح والمنذري صاحب المختصر. أما البخاري فهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وكان جدي بردزمة مجوسي مات على مجوسيته ثم أسلم ابنه المغيرة جد والدي الإمام البخاري أسلم على يد اليمان البخاري الجعفي والي بخارى ويمان ويمان هذا هو أبو عبد الله محمد ابن جعفر بن يمان المسندي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مدينة بخارى سنة 94 في والده وهو صغير فنشأ يتيما ثم حج سنة 16 أخي أحمد الذي كان يكبره سنة ولما كان في مكة اختار ان يبقى بها ليطلب العلم فرجع اخوه وامه بقي في مكة يطلب العلم ما قال عن نفسه رحمه الله فيما رواه عنه الفربري قال الفربري سمعت محمد بن ابي حاتم وراق البخاري يقول سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب او اقل قال ثم خرجت من الكتاب فجعلت اختلف الى الداخلي وغيره وكان الداخلي اماما في الحديث فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم قال فقلت ان ابا الزبير لم يروى عن ابراهيم فانتهرني فقلت له ارجع الى الاصل ان كان عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام قال فقلت هو الزبير وهو ابن عدي الزبير ابن عدي عن ابراهيم فاخذ القلم واصلح كتابه وقال لي صدقت سنة قال فلما طعنت في 16 حفظت كتبي ثم رحل الى الحجاز للحج ولطلب العلم وكان ذلك سنة 1600 كما تقدم قال فلما طعنت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، يعني لأنه لم يكن له سراج. قال: وقلت من في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. قال: دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات، وأقمت في الحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد، كل ذلك لطلب العلم. قال محمد بن أبي يحيى الوراق: كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة نارا ليرى، فيولي نارا بيده ويسرج أن يشعل السراج، ويخرج أحاديث ويعلم عليها، ثم يضع رأسه فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. فتأمل كيف كان النوم لا يمنعه عن السعي للعلم، فيجد لذة النوم في تحصيل العلوم، ولا يرضى أن يزعج تلميذه وخادمه لإخلاصه في عمله وشفقته على إخوانه. وقال وراق البخاري: رأيت البخاري استلقى ونحن بفرابر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم بالتخريج، فقلت له: إني سمعتك تقول ما أتيت شيئا بغير علم، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتحدث أن يحدث حدثا من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أربة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. يعني أنه يطلب العلم ويكتب ويصنف، وهو عند الثغور يدافع الأعداء، ولذلك استراح قليلا حتى إذا فجأهم ودارمهم العدو قاموا له قومة الأقوياء. وقد كان البخاري يحظى بحفظ وقوي وشدة ذاكرة. قال وراقه: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، أن يذهب معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فلمناه بعد 16 يوم، فقال: قد أكثرتم علي، يعني من العتاب أني لا أكتب، فأعرضوا علي ما كتبتم. قال: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأ كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. يقول: حتى كنا نحكم كتبنا من حفظه، نصلحها، نزيد ما نقص منها. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرضنا أنه لا يتقدمه أحد. وأما مؤلفاته فأشهر من أن تذكر، ومنها كتابه الشهير المعروف بصحيح البخاري، والذي سماه هو الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، وهو أول مصنف في الصحيح المجرد الخالي عن المراسيل وغيرها. وقد كان لتصنيف هذا الكتاب سببا ذكره البخاري نفسه، قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، وأخذت في جمع هذا الكتاب، واختلفوا في محل تأليفه، فقيل ببخارى وقيل بمكة وقيل بالبصرة، ولا مانع من صحة الجميع، بحيث كان يصنف فيه في كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة. ومنها من هذه الكتب أيضا التي صنفها البخاري كتاب الأدب المفرد، وكتاب رفع اليدين بالصلاة، وكتاب جزء القراءة خلف الإمام، وكتاب بر الوالدين، وكتاب التأريخ الكبير، وهو كتاب لم يسبق إليه. ومن ألف بعده شيئا في الأسماء والتاريخ أو الأسماء والكنى لم يستغن عنه. ومنها كتاب التاريخ الأوسط، ومنها كتاب التاريخ الصغير، ومنها كتاب خلق أفعال العباد، ومنها كتاب الضعفاء، ومنها كتاب الجامع الكبير، ومنها كتاب المسند الكبير، ومنها كتاب التفسير الكبير، ومنها كتاب الأشربة، وكتاب الهبة، وكتاب الوحدان، وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة، ومنها كتاب المبسوط، ومنها كتاب العلل، ومنها كتاب الكنى. ومنها كتاب الفوائد وغير ذلك من الكتب. وقد كان البخاري زاهدا فاضلا كريما. قال وراق: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. قال: وكان لأبي عبد الله البخاري مال جليل ورثه من أبيه، وكان يعطيه بالمضاربة، فقطع عليه غريم له مالا كثيرا، فبلغه أنه قدم آمل. آمل هي بلدة من أعمال بخارى أو قريبا منها. قال: فبلغه أنه قدم آمل ونحن بفربر، وهذه أيضا مدينة أخرى. قال: فقلنا له: ينبغي أن تعبر، يعني إليه، وتأخذه بمالك. فقال: ليس لنا أن نروعه. ثم بلغ غريمه فخرج إلى خوارزم. فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي سلمة الكشاني عامل آم ليكتب إلى خوارزم. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني بكتاب، ولست أبيع ديني بدنياي. فجهدنا فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان عن غير أمره، فكتب إلى والي خوارزم. فلما بلغ أبا عبد الله ذلك وجد وجدا شديدا، وقال: لا تكون أشفق علي من نفسي، وكتب كتابا وأردف تلك الكتب بكتب وكتب إلى بعض أصحاب خوارزم أن لا يتعرض لغريمه. فرجع غريمه وقصد ناحية مر، فاجتمع التجار فأخبر السلطان، فأراد التشديد على الغريم، فكره ذلك أبو عبد الله، وصالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم شيئا يسيرا، وكان المال 25,000، ولم يصل من ذلك إلا درهم، ولا إلى أكثر، لا لم يصل من ذلك إلى درهم ولا إلى أكثر منه. وقال: سمعت يقول: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه إلا كنت آمرا إنسانا فيشتري لي. قيل له: ولم؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتقليد. وذكر بكر بن منير أنه حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد، فاجتمع به بعض التجار فطلبوها منه بربح 5000 درهم، فقال انصرف الليلة. فجاء من الغد تجار وطلبوها بربح 10000 درهم، فقال إني نويت البارحة بيعها للذين أتوا البارحة ولا أحب أن أنقض نيتي. وقال محمد بن أبي حاتم يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عن نفقتي فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيشة أي الزرع ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني سرة دنانير وقال أنفق على نفسك. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله يقول ما ينبغي لمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له. وقال سمعته يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم وأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. وقال وراقه أيضا كنا بفرضه. وكان أبو عبد الله البخاري يبني رباطا مما يلي بخارى فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن، فكنت أقول يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، فيقول هذا الذي ينفعني. قال وكان ذبح لهم بقرة فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام وكان معه 100 نفس أو أكثر ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من فرضه خبزا ب3 دراهم وكان الخبز إذاك 5 أمنان بدرهم فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة. قال وكان البخاري قليل الأكل جدا كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم. وقال عبد الله بن محمد الصيارفي كنت عند أبي عبد الله البخاري في منزله فجاءت جاريته وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه فقال لها كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال اذهبي فقد أعتقتك. قيل له يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت. وقال عمر بن حفص الأشقر كنا مع أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في البصرة نكتب الحديث ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده وجمعنا له دراهم وكسوناه. وقال وراقه وسمعته يقول وقد سئل عن خبر حديث يا أبا فلان تراني أدلس وقد تركت 10000 حديث لرجل في نظر وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. والحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان إماما ورعا تقيا زاهدا كريما فاضلا صادقا حافظا متقنا، ومع ذلك كله فقد كانت له أشعار وطرائف ولكنه ترك الشعر. قال ولولا الشعر قال في وكان يردد بيت الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يجري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولذلك كان يتقال من الشعر وإلا فله شعر كما قال في بعض أشعاري اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال خالق الناس بخلق واسع خالق الناس بخلق واسع لا تكن كلبا على الناس تهر. وقال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. ولكنه كما قلت إلا ترك الشعر لما فيه من هذه الأشياء، وقد كان شعره حثا على الطاعة واستغلال الوقت والبعد عن سفاسف الأمور ومخالطة أصحاب الشرور، وقد كان له اشتغال ودراية ومعرفة بالرمي واستعمال آلات الحرب، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يعظم أجره ويجزل مثوبته ويرفع درجته في الجنة، وأن يجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما صاحب المختصر فهو الإمام زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي المحدث الأصيل الزين حفيد السراج حفيد السراج الشرنجي حفيد السراج الشرجي الزبيدي اليمني الحنفي أحد أعيان الحنفية. ولد في سنة 1180 بالذبيء من أعمال اليمن، ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فلذا سمي باسمه، والمسمي له هو الشيخ أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الرداد، وأبوه وجده ممن أخذ عن الشيخ ابن حجر رحمه الله. وللزبيدي مصنفات عدة، منها طبقات الخواص ومختصر صحيح البخاري الذي معنا ونزهة الأحباب، يتضمن أشعارا كثيرة من أشعار ونوادر وملح وحكايات وفوائد، وهو كتاب يشتمل على 100 فائدة وغير ذلك. مات الزبيدي رحمه الله في يوم السبت 10/11 ربيع الثاني 1393، ونزل الناس في زبيد بموته في الرواية درجة. رحم الله الإمام الزبيدي ورحم الله الإمام البخاري. كان هذا هو ما قدرنا على جمعه وإيصاله من ترجمة هذين الإمامين الجليلين الذين نسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر ويرفع لهم القدر. والآن مع المختصر. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتراجم كلها للإمام البخاري كما في الأصل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. وقد قال البخاري: وجدت أن لو وضعته في كل كتاب أكتبه وأما راوي الحديث فهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن كعب القرشي العدوي الصحابي الجليل المشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله سنة 23 ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فملأ الأرض عدلا وقسطا وفتح الله على يديه بلادا كبيرة واشتهر بعدله رضي الله عنه وموافقاته للقرآن أخرج حديثه الجماعة له في كتب الحديث 539 حديثا اتفق الشيخان على 10 منها وانفرد البخاري ب9 حديث ومسلم ب15 حديثا. يقول رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر أي إنما الأعمال معتبرة بالنيات السابقة لا لأن النية لا بد وأن تسبق العمل فلا يصلح أن يعمل الإنسان عملا ثم يذهب يستدل له فإن أهل السنة يستدلون ثم يعملون وأما أهل الباطل فإنهم يعملون ثم يستدلون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فقدم الأعمال باعتبار أنها لازمة النية وإلا فلا ينظر لها فإن لم تكن النية سابقة وصالحة فإن هذا العمل لا ينفع صاحبه ولكن النية وحدها ليست كافية في قبول الأعمال كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس وتذرعهم بأن ما عملوا من عمل إنما كان بنية صالحة وخالصة لله وليس لنا طريق إلى معرفة صدق هؤلاء من كذبهم فيما يدعونه من أعمال القلوب وإنما ذلك في علم الله عز وجل في علم الله عز وجل ولذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فشرط قبول الأعمال عند الله هو أن تكون الأعمال خالصة لوجهه موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا لما قبلت وإذا قال وإنما لكل امرئ ما نوى يعني بحسب نيته فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتحر بيته إلى ما هاجر إليه والحديث مروي باختصار وإلا أصله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي وقع الأجر له على الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي لتجارة او كسب مادي او امرأة ينكحها اي يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اي انه غير مأجور في هجرته، وقد يكون مأجورا في العمل الذي قام به ان كان قد تزوج من باب احصان نفسه واعفافها فانه يؤجر على ذلك، ولكنه لا يؤجر على الهجرة لان السبب فيها كان ارادة النكاح لا غير. والهجرة التي يؤجر عليها الانسان انما تكون في انتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، فإن كانت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كانت هجرة يؤجر عليها الإنسان، إن قصد بذلك اللحوق ببلد إسلامي ليعبد الله عز وجل كما أمره الله. وأما إذا كان القصد من وراء ذلك تجارة او زواجا او اي امر اخر دنيوي فانه لا يؤجر على الهجرة، وانما يؤجر على العمل ان كان يتقرب به الى الله شرعا. وبهذا نختم درسنا الليلة، سائلين المولى عز وجل ان يهيئ لنا لقاءات قادمة نلتقي فيها على خير لنتدارس هذا السفر العظيم مختصر صحيح الإمام البخاري. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإن كان ثم أسئلة فتفضل يا أخ فؤاد خذ اللاقط.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله شيخنا. يقول السائل: يعني هل تجوز الصلاة خلف الرجل الحليق أو المسبل إذا لم يكن إمام رافض جزاكم الله خير؟
طيب، لكن أنا سمعت السؤال بصعوبة، لكن أرجو أن ترفع صوت الصوت يعني قليلا. أما الصلاة خلف إمام حليق أو مسبل فأنت قد أشرت إلى شيء مهم وهو قضية الإمام الراتب. فإن كان إماما راتبا عينه ولي أمر المسلمين، وهذا لا يكون إلا في بلاد المسلمين، فإنه يصلى وراءه، ولكن ينصح لتغيير هذا المنكر وهو حلق لحيته أو إسباله أو ما شيء أو ما شابه ذلك من المنكرات التي قد يكون متلبسا بها. والصلاة خلفه صحيحة. وأما إن كان متطوعا وكان في القوم من هو خير منه فالأولى أن يقدم صاحب الخيرية، الأولى أن يقدم صاحب الخيرية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالمقصود بأقرأهم يعني علما وعملا. أما إن كان أقرأ من حيث الحفظ فهو يحفظ أكثر منه، ولكنه من جهة تطبيق ما يقرأه فيه ضعف وقصور فإنه لا يقدم، بل يقدم من هو أفضل منه في جهة التطبيق. وأما إن كان هذا الإمام، هذا إذا كان يعني في بدء الصلاة، أما إذا جاء إلى المسجد ووجد الناس في جماعة يؤمهم هذا الإمام فإنه ليس له إلا أن ينضم إليهم، ولا يجوز أن ينفرد عنهم أو يكون جماعة أخرى. والشخص الذي لا تصح الصلاة وراءه هو الذي قد أتى بناقض من نواقض الإسلام، وحلق اللحية مع كونه كبيرة من كبائر الذنوب إلا أنه ليس بناقض من نواقض الإسلام، وهكذا الإسبال، وإن هذا ليس بناقض من نواقض الإسلام، والله أعلم.
الله خيرا. يقول السائل: في محل تجاري وضعت صناديق لجمع التبرعات لمساعدة بعض الأشخاص، ولكن أصحاب هذه الصناديق لم يرجعوا لأخذها، وحتى أن واحدا ممن جمعت له الأموال قد توفي ولا يستطيع صاحب المحل أن يوصل المال إلى أهله، فهل يوضع هذا المال في صندوق المسجد؟ جزاكم الله خيرا.
أحسنت بارك الله فيك. السائل قد أجاب، نعم توضع في صندوق المسجد إن كان صندوق المسجد يصرف على حاجات المسلمين لا على المسجد نفسه، توضع في صندوق المسجد لصرفها على من كانت حالته مشابهة لهذه الحالة. أما إذا كان صندوق المسجد يصرف مكافآت للإمام والمؤذن أو إصلاح للمسجد فإن هذا لا يجوز، لأن الذين تبرعوا إنما تبرعوا بمساعدة فقير، والأمور كما سمعتم بالنيات، والله أعلم.
خيرا. يقول السائل: هل يجوز الترحم على رجل مات وهو لا يصلي أي كان تاركا للصلاة؟ جزاكم الله.
أما الذي لا يصلي فالعلماء فيه على أقوال، أشهرها إن كان تاركا للصلاة جاحدا لوجوبها فقد أجمعوا على كفره وردته، فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. وإن كانت تعزية عليه جائزة، بل لو كان كافرا كفرا أصليا كاليهود والنصارى والوثنيين يجوز أن يعز أهلهم ولو كان أهلهم أيضا كفارا. ولا تجوز زيارة قبره على سبيل الترحم عليه، وإنما تجوز على سبيل أخذ العبرة والعظه للحي المسلم. هذا عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم إن كان تاركا للصلاة تركا كليا وهو ليس بجاحد لوجوبها، أي لا ينكر وجوبها ولكنه لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد، فإن هذا أيضا يلحق بالأول كافرا كفرا مخرج من الملة، ويأخذ أحكام من تقدم الكلام عليه. وأما إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإن هذا فاسق من فساق المسلمين، وهو يحتاج إلى أن يدعى له ويستغفر له لارتكابه ذنوبا كبيرة. وأما إن كان يصلي كل الصلوات غير أنه لا يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت، فمثل هذا لا يحكم بكفره إن ثبت أنه يصليها في البيت، لكنه فاسق ملي يعني من أهل الملة لم يخرج منها. وأما إن كان يترك صلاة الجمعة لأربع جمعة متتاليات فإن هذا قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على كفره ونفاقه. وعلى كل حال أمر الصلاة أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني كنت آمرا رجلا ويؤم بالناس وأتخلف أنا ورجال معي معهم حجم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون صلاة الجماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبيان. يقول لولا أن البيوت فيها نساء وصبيان لا يجب عليهم حضور الجماعة، لولا ذلك لحرقت هذه البيوت على أصحاب الرجال الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة في المسجد يوم يقدرون. وهذا يدل على خطورة ترك صلاة الجماعة. فنسأل الله لنا وللناس للمسلمين أجمعين الهداية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال يقول: ما معنى الحديث الذي يقول كل ما في الأرض ملعون إلا عالم أو متعلم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا الحديث ليس هذا لفظه، بل لفظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وليس لفظه كل من في الأرض ملعون، وإلا لكان أقوام من المسلمين ملعونون، وهذا لا شك أنه خطأ، والنقل لم يكن دقيقا، وإلا فالمقصود الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما. فهذا هو الذي على الحق والخير، ومعنى أنها ملعونة لا تسوى شيئا، وإن غرت كثيرا من الناس فإنها لا تسوى شيء عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها من كافر شربة ماء. والله أعلم.
الله خيرا. يقول السائل: إني كندي أسلمت والحمد لله، وعندي بنت عمرها 3 سنوات مع امرأة كافرة وطلقتها، وعندي كذلك والدين يبلغون من العمر 60 وهم حاليا قادرون على القيام بأنفسهم وليسوا مسلمين، فهل أهاجر إلى بلاد مسلمة وأترك ابنتي ووالدي؟ جزاكم الله خيرا.
إذا بقيت في بلادك هل تستطيع أن تقوم بحضانة هذه البنت؟ فإن كنت تستطيع أن تقوم بحضانة البنت فالأولى أن تبقى لتنقذها من الكفر، لأنها قد تنشع على الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعوداني أو ينصراني أو يمجساني أو يمسلمانه، يعني أن أبواه لهما الأثر على الولد. فإن كان الأبوان يهوديين خرج الولد يهوديا، وإن كان الأبوان نصرانيين خرج الولد نصرانيا، وإن كان الأبوان مجوسيين خرج الولد مجوسيا، وإن كان الأبوان مسلمين خرج الولد مسلما. فإن كنت تقدر على أخذ ابنتك والقيام بتربيتها في بيت المسلم فهذا البقاء لك أفضل، البقاء لك أفضل. وإن كنت لا تستطيع ذلك فالهجرة لك أولى، إلا أن ننظر في حال الوالدين، قلت بأنهما لا يحتاجانك، لكن كيف هما مع الإسلام؟ إن كانا قريبين منه فعليك أن تبقى وتجاهد فيهما حتى يسلما بالتي هي أحسن، والمعاملة الحسنة والكرم والبذل والخدمة. وإن كنت ترى أنهما لا يحبان الإسلام ولا يريدان فأرى أن الهجرة لك أولى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من لا يصلي الجمعة لأن صاحب المصنع لا يسمح له بالخروج لأداء صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
نقول لهذا الأخ السائل: لو كان عندك ضرورة كمرض أب أو ابن وتحتاج أن تذهب به إلى الطبيب كل أسبوع مرة في وقت الدوام، ويمنعك هذا صاحب العمل هذا، فماذا تصنع؟ هل تترك ابنك أو أباك للمرض والموت، أو تترك العمل لهما؟ وعلى هذا نقول: الأولى إن لم يأذن لك بأداء صلاة الجمعة الأولى أن تترك هذا العمل وتبحث عن غيره، ولا يجوز لك أن تترك الجمعة لأربع جمعات متتالية، فإن هذا كما ذكرنا لك في أثناء الدرس لأن هذا قد يكون من الكفر ومخرج من الملة عياذا بالله. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: أمي تستيقظ في وسط الليل من نومها فزعة وتكون حالتها سيئة، فما توجيهكم لي حفظكم الله، وماذا علي فعله وهي امرأة كبيرة في السن؟ جزاكم الله خيرا.
لم يفصح الأخ كانت هذه الأم مسلمة أو غير مسلمة، ولكن على أي حال إن كانت مسلمة فعلمها أن تقرأ قبل أن تنام آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فإنها بإذن الله تحمى وتوقى من هذا كله. تقرأ آية الكرسي ثم تجمع كفيها كهيئة الدعاء، ثم تنفث فيهما نفثا خفيفا، ثم تقرأ بالإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح رأسها ووجهها ونحرها وصدرها كتفيها وذراعيها ومستقبل من بدنها نزولا، وتكرر هذا ثلاث مرات، تنفث ثم تقرأ بالإخلاص والمعوذتين ثم تمسح ثلاث مرات. وإن كانت يعني تقدر على أن تأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم صار أنك تعلم ذلك وإن كانت تقرأ العربية فأتها بكتاب حسن المسلم وهو كتاب صغير الشيخ الدكتور سعيد بن واهب القحطاني حفظه الله جمع فيه جمعا مباركا لجميع الأدعية لجميع الأذكار التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته والله أعلم.
الله خيرا. يقول السائل: من كان يريد طلب العلم بشكل نظامي فبأي بلد تنصحونه إن كان تقدم في العمر على السن المقبول في جامعات المملكة؟ جزاكم الله خيرا.
أما التعليم النظامي يعني الديني فهو موجود في عدد من البلدان، لكن أعلاه وأقواه السعودية، لأن الجامعات تعنى بالعقيدة الصحيحة وتعنى بالسنة الصحيحة، ولكن يمكن أن يلتحق بالأزهر في مصر أو ببعض جامعات السودان أو بجامعات الباكستان، لكني أقول التعليم النظامي إن لم يستطع في المملكة العربية السعودية وهو أفضل التعليم النظامي الديني في العالم، فالأفضل أن ينتقل إلى التعليم الأصلي وهو تعليم أفضل من النظامي، وهو أن يلزم حلق العلم. وأرى لمثل هذا إن كان يقدر على الذهاب إلى بلاد اليمن ويلزم طلاب العلم هناك فإن هذا أقوى له وأنفع، بشرط أن يبتعد عن الخلافات الحادثة بينهم ولا يتدخل فيها ولا يميل إلى أحد دون أحد، فإنهم كلهم على الجادة وكلهم بخير وأعني بهم السلفيون. وإن أراد فيذهب إلى معهد دار الحديث إلى دار الحديث بدماج أو إلى مسجد السنة في الحديدة أو إلى معبر، يعني هناك أماكن عديدة لطلب العلم في اليمن. فإن لم يقدر الذهاب إلى اليمن بصورة نظامية والبقاء في طلب العلم فأرى أن يأتي إلى المملكة ويلزم أهل العلم المشايخ ويتعلم منهم، وإن كان صادقا في نيته فإن الله عز وجل سيفتح مغاليق العلم على قلبه والله أعلم.
الله خيرا. يقول السائل: ما حكم العيش في بلاد الكفر؟ ويقول أيضا: هل يجوز الزواج بامرأة نصرانية؟ جزاكم الله خيرا.
هل يجوز إيش الأخير؟ ما لم أسمع جيد بمرأة نصرانية، لكن ما سمعت ما قبله.
هل يجوز العيش في بلاد الكفر؟ هذا السؤال الأول شيخنا.
أما العيش في بلاد الكفر فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك والحكم فيه، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما، يعني لا يرى أحدهما نار الآخر، يبتعدان من بعض للحد الذي لو أشعل بالليل أحدهما النار الآخر لا يراها من بعد المسافة بينهما، وذلك لأن القرب يعدي كالأجرب، فإذا اقتربت من إنسان أجرب أو مريض بأي مرض فإنك قد تعدى وتتلقى هذا المرض، ولكنك لو بعدت كنت في مأمن بإذن الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك أيما تشديد، حتى قال: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني الكفار. فالأولى بالمسلم أن يخرج من بلاد الكفار ليعيش في بلاد المسلمين، خصوصا لو كان هذا من بلد مسلم أصلا، كما يسمع كثيرون اليوم من بلدان مسلمة يهاجرون إلى بلدان كافرة هجرة دنيوية، يريدون المال والعيش الرغيد، ولا يعلمون أن الحياة ليست هي مقر لنا ولا دار سعادة، وإنما هي دار كد وعناء لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأما إذا كان هو من أهل البلد الأصليين فنقول له: إن أمكنك الهجرة إلى بلاد الإسلامية فهذا أفضل، وإن لم يمكنك فلا إثم عليك لأنك غير قادر على الهجرة. والله أعلم. ولعل السؤال التالي يكون هو آخر أسئلة الليلة.
شيخ، عن السؤال الثاني يقول: هل يجوز الزواج بمرأة نصرانية؟ جزاكم الله خيرا.
المسلم يحل له الزواج من ثلاث أصناف من النساء، من مسلمة أو يهودية أو نصرانية، والشرط فيهن جميعا ليس الديانة ولكن العفاف والحصانة. فإذا كانت امرأة عفيفة حصان لا تجري ولا تختلط بالرجال وتظهر مفاتنها للرجال، فإن هذه ولو كانت نصرانية أو يهودية يجوز له أن يتزوج بها. أما إذا كانت غير حصان، بمعنى أنها تخالط الرجال وتخرج معهم وتدخل معهم، وربما يعني دخلت مع أحدهم إلى غرفة أو بيت، وهذا شبهة. أما إذا كانت تجنب هذا واضح، فإن مثل هؤلاء لا يجوز الزواج بهن لامتناع الحصانة والعفة بغيابها، وقد تحبل من سباح وتلزق الولد بهذا الأب المسلم بهذا الزوج المسلم. لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز الزواج من امرأة غير حصان ولو كانت مسلمة، فما ظنك بها نصرانية أو يهودية؟ الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.